بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، إن شاء الله نستكمل شرح الأربعين النووية والحديث الأربعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباع الأنبياء، كما قال الله عز وجل: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة، من القيلولة، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني كأنه يقول: إما أن تكون كأنك غريب، والغريب يعني مقيم في بلد غربة، همك التلوث للرجوع إلى وطنك، أو أن تكون كأنك مسافر عابر سبيل، مسافر غير مقيم أصلا، يعني إما أن تكون كأنك غريب تقيم كأنك غريب، والغريب يقيم إقامة محدودة ويحسب الأيام ويعد الليالي حتى يرجع إلى وطنه، ويكون همه في هذه الغربة أن يجمع الزاد حتى يعود إلى وطنه ويتمتع بهذا الزاد. أو أن تكون عابر سبيل، يعني ليس لك إقامة أصلا، وهذا مقام آخر، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد إقامته. فلهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يكون على أحد هذين الحالين. الحال الأول كما قلت أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا، يرجو أن يقيم، ولكن في بلد غربة، فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه دائما متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهاده إلى الرجوع إلى وطنه، كما قال ابن رجب، يعني يصلح شؤونه حتى يرجع إلى وطنه. قال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهاده، يعني أن يصلح من شأنه. لذلك من كان في الدنيا كذلك فلا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عودته إلى وطنه، يعني لا هم له في غربته إلا أن يتزود بما سوف ينفعه بعد ذلك. وبالتالي الغريب لا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم. هو غريب كما يقول مثلا، يعني الغريب يكون أديب، ف فتجد أن ذهن لا يجزع من الدل عندهم، لا يعني يستنكف أن يعمل أي عمل، المهم أن يصل إلى غايته من التزود بذاته حتى يرجع سريعا إلى وطنه. وإذا قبل في هذه الغربة شيء من المشاكل فيخاطب نفسه، أنت هنا مؤقت وأنت هنا يعني غريب، لا تعيرهم انتباها، أهم شيء أن تصل إلى هدفك وأن تركز حتى تعود ثانية إلى وطنك. وهكذا الإنسان ينبغي أن يكون في الدنيا. قال الحسن رضي الله عنه: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول، كما قيل: كم من منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. كان عطاء السليمي رحمه الله يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدا بين يديك. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر سبيل يعني أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم، كما قلت لا يقيم أصلا، إنما هو يسير في قطع المنازل حتى ينتهي به السفر إلى آخره، هو آخر محطاته هو الموت. ومن كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. الإنسان المسافر دائما على سفر تجد أن حقيبته يعني فيها أشياء معدودة، همه أن يضع في هذه الحقيبة ما يخف فوزنه وزاد نفعه. الأمور التي يعني قد يستغنى عنها أو الكماليات، ولكنه يقتصر على الأمور الهامة والأمور التي يعني تنفعه في هذا السفر. تجد هذا الإنسان المسافر الذي هو دائما يقطع المراحل إذا يعني يرضى بأي وضع، قد ينام وهو غير مستلقي، ينام وهو جالس، قد يعني يقتصر على القليل من الأكل، القليل من الشراب. وإذا خذ كذلك يقول: أنا مجرد عاجز سريل، عندما أصل إلى موطني سوف أتمتع وسوف أرقد وسوف أستوفي طعامي وشرابي، أما وأنا عاجز سريل ف يعني أي جلسة وأي رقدة وأي مطعم أو مشرب، المهم أنني لا أنشغل عن هذا السفر. لما قيل لمحمد بن واسع رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟ وقال الحسن: إنما أنت أيام مجموعة، أي الإنسان، أي أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك، والمراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب له والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد دغتك. مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر وهو يصلح خصا له، فقال: ما تفعل؟ فقال: خص لنا مصلحه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأمر أو إني أرى الأمر أعجل من ذلك. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف طولة قاهر. قال الفضيل بن عياض: رجل كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال فضيل: أتعرف تفسيره؟ تقول: أنا لله عبد وإليه راجع. فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال وما هي؟ قال تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. تبقي أخذت بما مضى وبما بقى، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. وقال الأوزاعي لأخ له يعظه: أما بعد، فاعلم أنه قد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله واحذر المقام بين يديه، وأن يكون آخر عهدك به. والسلام. نسيء إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أرى مثل الموت حقا، كأنه إذا ما تخطط الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصلة، فكيف به والشيء للرأس شامل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. قال ابن عمر بعد هذا الحديث: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني إذا أصبحت تظن أن أجلك قد يدركك قبل أن تمسي، وإذا أمسيت فتظن أن أجلك قد يدركك قبل أن تصبح. وبهذا فسر العلماء الزهد في الدنيا بمثل هذا. فلما سئل الإمام أحمد عن الزهد قال: قصر الأمل. ولما قيل له: بأي شيء نستعين على قصر الأمل؟ قال: ما ندري، إننا هو توفيق، فأسأل الله أن يوفقنا. قال داود الطائي: سألت عطوان بن عمر التميمي، قلت: ما قصر الأمل؟ قال: ما بين تردد النفس. فحدث بذلك الفضيل، حدثه بذلك، سأله عن معنى هذا، فبكى وقال: يقول عطوان يتنفس فيخاف أن يموت قبل أن ينقطع نفسه. لقد كان عطوان من الموت على حذر. وما أدري وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي، وما أدري وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي، ألم تر أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي؟ ومعنى قول ابن عمر: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة، اغتنمها في حال الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم، واغتنم الأعمال الصالحة في الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. وفي رواية: إنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، أي اسمك مكتوب في الأحياء أم في الأموات. وهذا كمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وفي الأثر: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فالمراد أن هناك هذه الأشياء قد تعرض وتعوق عن الأعمال، بعضها يجر الإنسان في خاصته كمرضه أو كفقره أو كموته، وبعضها عام كالفتن التي تشغل وتذهل الإنسان عن الطاعة، أو كقيام الساعة وخروج الدجال، وهذه الأمور يعني لا ينفع بعدها عبث، كما روي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. فهناك آيات لا ينفع بعدها الإيمان ولا ينفع بعدها العمل، فينبغي الإنسان أن يغتنم الأعمال قبل هذه الآيات، كما قال عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحديث هذا الحديث العظيم يعني يحث المؤمن ويعلمه أن الواجب عليه أن يبادر بهذه الأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها وقبل أن يحال بينه وبينها. ولا يزال الإنسان يعني يجتهد في الطاعات حتى تدركه منيته وهو على ذلك، ويعلم الإنسان أن عمره كنز ثمين، كما قيل بعض السلف، قال السلف كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة لأنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم ما من يوم أخرجه الله إلى الدنيا إلا يقول يا ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. وبعضهم يقول اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك ضغطة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وقال بعضهم مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس افترضت إساءة فتن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن اعتدته عاد نفعه عليك وماضي الأمس ليس يعود، ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت ثقيل. الحديث الحادي والأربعين، الحديث الحادي والأربعون عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشيخ النووي حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث يفيد أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون مع الشريعة وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. وقد ورد أو وردت الآيات الكثيرة بمثل هذا في غير موضع من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله عز وجل داما من كره ما أحب الله، فقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الاتيان بما واجب عليه منه، ليس مجرد محبة دعوة ولكن محبة توجب عليه أن يأتي هذا. فإذا زادت المحبة حتى أتى بما نودي إليه من الأعمال كان ذلك فضلا، كان ذلك زيادة في الدرجات والإيمان كما قلنا في الحديث السابق، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. ويجب على المؤمن أن يكره ما كرهه الله عز وجل كراهة توجب له أن ينكف عما حرم الله عز وجل. فإذا زادت الكراهة حتى أوجبت له أن يكف عما كرهه الله عز وجل تنزيها فذلك أيضا فضل، وهذا زيادة في الإيمان وزيادة في المحبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. فلا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يقدم محبة الرسول على محبة جميع الخلق، وأعني المحبة الشرعية، المحبة الشرعية يعني إذا تغيرت بين أمرين أمر فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر فيه الدنيا تختار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة الشرعية التي أنت يعني ملزم بها ويمكن أن نتكلم عليها. فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة في جميع الخلق. ومحبة الرسول هي في الأصل نابعة من محبة المرسل هو الله سبحانه وتعالى. فالمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المبغوضات والمكروهات، كما قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها أحب مزاكها ترضوها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتوضصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعد الله هؤلاء الذين أحبوا عرض الدنيا وقدموها على محبة الله ورسوله فتوعدها فقال فتوضصوا حتى يأتي الله بأمره. دل ذلك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله سبحانه وتعالى وفرع منها محبة النبي هي محبة واجبة. قال الله جل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية هي الآية التي امتحن الله عز وجل بها العباد لما ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحين ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجد له ذلك أن يحب في قلبه ما يحبه الله ورسوله ويكره ما يكره الله ورسوله ويرضى بما يرضي الله ورسوله ويسخط ما يسخطه الله ورسوله وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف هذه المحبة أو يخالف ذلك ارتكب بعض ما يكرهه الله عز وجل ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه عليه وقدرته عليه دل ذلك على نقص هذه المحبة على نقص محبة الوالدة فعليه أن يتوب من ذلك وإلا أصبح عرضة للوعيد وأن يرجع إلى تكميل محبته الواجدة لله ولرسوله عز وجل. قال بعض السلف كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. إذا المحبة ليست بالدعاوى كما يقول البعض. وقال بعضهم ليس لصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدوده. وسئل بعضهم عن المحبة قال هي الموافقة في جميع الأحوال ولو قلت لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولبعضهم يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمل في القياس شنيع لو كان حبك صادقا صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيعا. فجميع المعاصي في الحقيقة هي ناشئة عن ضعف هذه المحبة ناشئة عن تقديم هوى النفس على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في غير موضع من كتاب كما قال عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لذلك يسمى أصحاب البدع بأهل الأهواء لأن البدع إنما تنشأ في الأصل من تقديم الهوى على الشرع. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله عز وجل ومحبة من يحب بل حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء الله عز وجل به وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المؤمن بمحبة الله يحب عباد الله الصالحين وأولياءه الصالحين. كنا نتكلم عن يعني محبة الله سبحانه وتعالى وعلامات محبة الله عز وجل وقلنا أن جميع المعاصي تنشأ من تقديم الأهواء تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى وقلنا أن البدع والمعاصي كذلك في نفس الدائرة تقع من تقديم الهوى على محبة الله. وقلنا أن من علامات محبة الله محبة ما يحبه الله حتى أننا قلنا أن محبة المؤمنين إنما هي في الأصل نابعة من محبة الله عز وجل. لذلك فمن علامات حلاوة الإيمان أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. وكذلك أيضا يحرم موالاة أعداء الله عز وجل لأن الله يبغضهم فمن كمال محبة المحبوب أن تبغض ما يبغضه المحبوب. لذلك فإبراهيم صلى الله عليه وسلم هو خليل الله عز وجل والخلة هي أعلى درجات المحبة. وإبراهيم إنما حقق هذه الدرجة العالية ومن أسباب هذه حصوله أو نواله بهذه الدرجة. قول عز وجل حاكيا قول إبراهيم لقومه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا بغض أعداء الله عز وجل فهذا يعني أنك أحب الله سبحانه وتعالى. إذا قال الأثر: ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أما من حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه فهذا نقص في إيمانه الواجب، فعليه أن يتوب لذلك وأن يرجع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول بعضهم: إن هواك العين وغمض عيني فلتني النوم والفجوع فغف آلي وخذ رقابي، فقال: لا بل هما جميعا. فالإنسان المحب محبة صادقة يبذل في سبيل المحبوب، ومن أحب الله سبحانه وتعالى استعدل أي يعني مشقة في سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وأن يملأ قلوبنا بحبه تبارك وتعالى، وأن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب عمل صالح يقرب إلى حبه. عن أنس بن مالك الحديث 42، نشرح في شرح الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث العظيم الذي يعني ختم به الإمام النووي الأربعين النووية يتحدث عن مغفرة الله عز وجل، فلعلها يعني كان رجاء منه أن يتقبل الله عز وجل منه وأن يغفر له. حديث عظيم، وهو يتحدث عن الأسباب العظيمة التي تحصل بها المغفرة. فأول هذه الأسباب الدعاء مع الرجاء، الدعاء مع الرجاء. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الدعاء مع الرجاء كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لذلك هذا الدعاء سبب يعطي الإجابة، ولكن هذا السبب يحتاج إلى شرائط وانتفاء موانع، ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله سبحانه وتعالى، كما في حديث الترمذي وحديث ضعيف: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل. لا، السبب الأول الدعاء مع الرجاء، والسبب الثاني هو استغفار، هو استغفار. ابن آدم إنه لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحاب الذي في السماء، وقيل ما انتهى إليه البصر من السماء، ثم استغفرتني لغفرت لك. والذي يترتب عليه مغفرة الذنوب واستغفار المقرون بالتوبة، وإلا الاستغفار بغير التوبة هو الدعاء، هو دعاء مطلق، وعلى هذا قد يستجيب الله عز وجل وقد لا يستجيب. أما الاستغفار كان كثير مع الدعاء، أما الاستغفار المقرون بالتوبة فإن الله عز وجل يقبله ويقبل التوبة من عبده ويكون هذا السبب في مغفرته لهذه الذنوب. لذلك كثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، وبالتالي يكون الاستغفار هو قول اللسان والتوبة هو عمل القلب الذي يصاحب هذا القول. قال الحسن: اذكروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وأسواقكم وفي مدارسكم أينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. لذلك من أداب الاستغفار ألا يكون العبد مصرا على الذنب، فإن العبد إذا لم يكن مصرا واستغفر الله عز وجل فإن الله عز وجل يغفر له، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقابلين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. بعد أن ذكر أنهم يستغفرون الله ذكر هذا القيد ولم يصروا على ما فعل، حتى قال بعض العلماء أن هذا القيد يعني يحمل على هذا القيد جميع يعني الآثار الواردة لأن الاستغفار يغفر الله عز وجل به الذنوب، فقالوا أن هذا المطلق يحمل على المقيد في هذه الآية، وأن الإنسان المستغفر حتى يغفر الله عز وجل له لابد ألا يكون مصرا على الذنب، وإلا لو كان العبد مصرا على الذنب وهو يستغفر فكما قلنا يكون هذا الاستغفار يعني خلق لشرائط القبول، ويقول أيضا أنه أمر حسن حتى لو كان مصرا، ولكنه يكون دعاء محض مجرد دعاء. هذا الدعاء يعني تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء الاستغفار، وأيضا التوحيد هو تلك النعمة العظيمة التي ينجو المؤمن الموحد من الخروج في النار بسببها، وإذا حقق التوحيد على وجه الكامل فإنه لا يدخل النار أبدا بل يدخل الجنة من أول وهلة. أما إذا أخل بالتوحيد الواجب وكثرت ذنوبه فقد يدخل النار حتى يمحص، ولكن لا بد أن يدخل الجنة يوم من الدهر لأنه مات على التوحيد. ويعني كما قال بعض السلف: من ركن إلى الدنيا أحرقته بناريها فصار رمادا تدروه الرياح، ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار ذهبا أحمر ينتفع به، ومن ركن إلى الله أحرقه نور التوحيد فصار جوهرا لا قيمة له. فإذا علقت نار المحبة بالقلب أحرقت منه كل ما سوى الرب سبحانه وتعالى، فطهر القلب حينئذ من الأغيار وصلح عرشا للتوحيد. وهذا معنى الأثر: ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. فالعبد المؤمن قلبه إذا امتلأ بنور التوحيد فحصلت محبة الله عز وجل واستولت على هذا القلب فأصبح طائعا لله سبحانه وتعالى. وكما قال بعضهم: وصل الشوق إليهم بريقي فوا حظ ريقي في الهوى وحريقي، فوا حريقي في الهوى وحريقي قد رماني الحب في رج دحر فخذوا بالله كف الغريق، حل عندي حبكم في شغافي حل مني كل عقد وثيقي. فالإنسان يعني الذي حقق التوحيد، لأن من لوازم هذا التوحيد محبة الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا أن من حقق التوحيد فأتى تبديل الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى إنما يغفر له بسبب هذا التوحيد هذه الذنوب. إنك لو أتيتني بقرار الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرارها مغفرة. وكذا والحمد لله رب العالمين، يعني أنهينا الكلام عن الأربعين النووية، عن 42 حديثا الذين جمعهم الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية. وما كان يعني من توفيق فإن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ أو سهو أو دل في الكلام أو عدم ضبط في العبارة أو يعني عدم ضبط في الأسلوب نفسه، فهذا طبعا مني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. ويعني كان الكلام في هذا في هذه الحديث كان مجرد تعليقات يعني بسيطة عن بعض الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، ولم يكن الكلام عن يعني الكلام من ناحية حديثية أو ناحية سوء الحديث من عدمه أو التطرق إلى رواياته أو إلى الأسانيد أو كذا، ولكن كان الكلام على مجرد الشرح أو يعني شرح بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وكان معظم الفوائد من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، وكتاب قيم ونفيس جدا، هو من أشهر الكتب التي تناولت شرح الأربعين النووية، وأيضا تعامل فيها بشروح شرح النووي نفسه على هذه الأحاديث، وشرح ابن عثيمين، شرح الشيخ السعدي، شرح ابن لطيف العيد، استعاف أيضا بكتاب شرح الأربعين النووية لدكتور محمد يسري، وببعض الكتيبات يعني التي كانت يعني فيها بعض الآثار أو بعض القصص التي تؤيد الموضوع. ويعني نشكر لكم يعني حسن الاستماع، ونشكر أيضا يعني القائمين على هذه الغرفة، وندعو لهم بالتوفيق ونبارك فيهم وفي كبدهم، ولعلنا إن شاء الله بإذن الله يعني نلتقي بعد ذلك في سلسلة أخرى، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.